فقر أو ذلة لا تخف يا وطن.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين الرئيسية. السيد حسن نصر الله يؤكد أن أعين وصواريخ المقاومة على كاريش ومستعدة إذا ما فرضت المواجهة. سلطات الاحتلال تصادق على مخطط استيطاني جديد شمال القدس على حساب 5 قرى فلسطينية. الاحتلال يقمع مشاركين في مسيرة تضامنية مع أهالي مسافر يطا جنوب الخليل ويعتدي على الصحفيين. ومن العناوين للتفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من لبنان، حيث أكد أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله أن بدء الاحتلال باستخراج الغاز من حقل كاريش قبل حصول لبنان على حقوقه يعد خطا أحمرا لا تهاون فيه. وفي كلمة خلال إحياء ذكرى 40 الإمام الحسين عليه السلام من مدينة بعلبك شرق لبنان، شدد السيد نصر الله على أن عين المقاومة وصواريخها على كاريش، مشيرا إلى أن المقاومة الإسلامية جاهزة للمواجهة إذا فرضت عليها.
أسبوعين ثلاثة اللي مضوا ما بقي حدا بالكيان إلا طلع هدد وأوعد وأزبد وقام الدنيا وأعادها، ما يشتبه عليهم الموقف. هذا لم يؤثر فينا على الإطلاق، ولن يخيفنا على الإطلاق، ولن يهز موقفنا على الإطلاق، ولن يؤثر ولن يهز شعر لا في لحيتنا ولا في رأسنا على الإطلاق. كل هاي التهديدات تبعكم، نحن بالنسبة إلينا الآن نواكب، نحن لسنا جزء من المفاوضات، نحن نواكب المفاوضات التي تقوم بها الدولة اللبنانية، وعيننا ومعلوماتنا كلها على كاريش، عيننا على كاريش وصواريخنا على كاريش.
وتحدث السيد نصر الله حول ذكرى مجزرة صبرا وشتيلة قائلا أن العدو رأى المجزرة، ولكن المنفذين الرئيسيين كانوا من الجهات اللبنانية المعروفة والتي كانت متحالفة معه عسكريا في اجتياح عام 1982.
في خطأ شائع عند اللبنانيين أن هذه المجزرة هي مجزرة بحق الفلسطينيين فقط. 1900 شهيد لبناني، ما يزيد أو ما يقارب 3500 شهيد فلسطيني، ومن 300 إلى 500 مفقود الأثر، يعني ما بينت أجسادهم لهلأ، ما معلوم، طبعا ماتوا وقتلوا أو احتمال قوي خطفوهم والله أعلم، قتلوهم زدتوهم بالكارانتينا، كبوا عليهم أسيد، سلموهم للإسرائيليين، لهلأ ما حدا بيعرف. من 300 إلى 500 شخص مفقودي الأثر حتى الآن من 40 سنة. قد تكون مجزرة صبرا وشاتيلة أكبر وأعظم وأخطر وأبشع مجزرة ارتكبت في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي.
وحي الأمين العام لحزب الله شباب الفلسطيني المقاوم في الضفة الغربية الحاضر في الميدان بمواجهة المحتل، مؤكدا على خيار المقاومة والرعب الذي يعيشه الاحتلال من نهوض جيل الشاب الرافض لطريق المفاوضات.
نحن من معلبك نوجه، ومن هذا المكان الشريف نوجه إلى الشباب الفلسطيني عموما وإلى شباب الضفة الغربية خصوصا، نوجه إليهم أسمى التحايا ونعبر لهم عن تقديرنا واحترامنا لإيمانهم، لتمسكهم بقضيتهم، لشجاعتهم، لروحهم الاستشهادية، لإبائهم للذل وإبائهم للضيم وحضورهم في الميدان. ونقول لهؤلاء الشباب، لهذا الجيل الصاعد، إن كل الشرفاء في العالم وإن كل المظلومين في العالم ومن أبناء شعبكم الفلسطيني يتطلعون إليكم ويعلقون عليكم الآمال.
إلى القدس الشريف، حيث أعلنت ما تسمى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء التابعة للاحتلال في القدس مصادقتها على مخطط استيطاني يسمى الحديقة الوطنية الغزلان في مستوطنة بيسكات زيف شمال المدينة. وكشفت مؤسسات استيطانية عن حصول على قرار الموافقة من رئيس اللجنة لإنشاء حديقة طبيعية تغطي مساحة 700 دونم. ويعتبر قرار المصادقة تثبيتا لقرار مصادرة نحو 1170 دونما من أراضي شعفاط وبيت حنينة وعناتة، إذ يقضي هذا القرار على المساحة الوحيدة للتوسيع المقدسي. عن خطورة إعلان اللجنة اللوائية المصادقة على ما يسمى بالحديقة الوطنية الغزلان يقول الخبير في شؤون القدس والاستيطان فخري أبو دياب:
سلطات الاحتلال تسابق الزمن لمصادرة وصرخة الأراضي وحرمان المقدسيين من الأراضي الفارغة، لأن الاحتلال لا يريد أن تتطور الأحياء المقدسية وأن يكون هناك انتفاع بهذه الأراضي، ولذلك تقوم بمصادرتها وتغلف طبعا هذه المصادرات والسرقات الأراضي بغلاف إما يعني تطوير أو بسنة أو محميات طبيعية أو حدائق وطنية أو حدائق ومتنزهات، وفي النهاية هي استثمار مستقبلي لمشاريع ومخططات استيطانية. فمثلا في هذه المنطقة بين بيت حنينة وحزمة أقيمت مستوطنة تسمى بسجاد زيف، وهناك في محيط هذه المستوطنة مئات الدنومات من الأراضي الخاصة والتابعة للمواطنين، من مواطنين من بيت حنينة ومن حزمة، أي أراضي مقدسية تم مصادرتها. والاحتلال الآن لكي يمنع أو يقطع الطريق أمام الاعتراضات وأمام الضغط الدولي ادعى أنه سيقيم ما يسمى بحديقة أو محمية للنباتات والحيوانات ليمنع الفلسطينيين من التواصل بين التجمعات، ولذلك هو يصادر هذه الأراضي، لأن هناك مخطط ما يسمى بالقدس الكبرى، حيث أنه يريد توسعة بسجاد زيف هذه المستوطنة والمستوطنات القريبة لوصلها مع مستوطنة في شمال شرق القدس تسمى جيفع ومستوطنة آدم، وهو لا يريد أن يعني يقوم أهل القدس أو أصحاب الأراضي باستغلالها أو البناء فيها، مما يسبب عائقا أمام تمدد هذه المستوطنات.
في القدس أيضا نظمت لجان أهالي أولياء الأمور في مدارس القدس المحتلة يوم السبت وقفات احتجاجية في مناطق متفرقة رفضا لأسرلة مناهج التعليم وانعكاسها على أبنائهم من الطلبة المقدسيين. وأكد رئيس لجنة اتحاد أولياء أمور الطلبة بمدارس القدس زياد الشمالي الرفض التام لتدريس طلبة القدس منهاج الاحتلال أو أي منهاج محرف. وأعلن الشمالي خلال وقفة احتجاجية نظمها اتحاد أولياء أمور طلبة مدارس الإيمان رفض محاولات سلطات الاحتلال فرض المنهاج المحرف على الطلبة بدلا من المنهاج الفلسطيني. وعن خطورة تعميم الاحتلال مناهجه التعليمي على المدارس المقدسية يقول رئيس اتحاد أولياء أمور الطلبة بمدارس القدس زياد شمالي:
خطورة تكمن في عملية تفريغ المنهاج الفلسطيني من مضمونه الحقيقي، والتي يجب أن يكون ابن القدس يتمتع بنفس ما يتمتع به كافة أبناء الوطن في جميع محافظات الوطن بمنهاج واحد وموحد. بالتالي أن عملية حذف المواد هو يفقد المضمون من جانب، ومن جانب ثاني تقوم الجهات الإسرائيلية بزج مواد جديدة بعيدة عن التاريخ الفلسطيني، عن الرواية الفلسطينية تحاكي الرواية الإسرائيلية، مواد ليس لها أي صلة بالمنهاج الفلسطيني، وإنما هي لدس السموم والتعكير عقل أبنائنا وبناتنا بمسميات إسرائيلية، وبالتالي هذا يشكل خطر كثيرا وجسيما على أبنائنا وبناتنا، وخصوصا أن هذا المناهج تفرض اليوم على جميع مدارس القدس في المراحل الأولى، بنحكي عن صفوف أول وثاني وثالث، وبالتالي هذا سيزعزع الانتماء عندهم والمعرفة والتاريخ الحقيقي للشعب الوطني الفلسطيني ولقضيته ولجميع ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. قمعت قوات الاحتلال فعالية ضد جرائم الاحتلال والمستوطنين في قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل. وأوضح منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا فؤاد العمور أن الفعالية التي نظمتها لجنة الدفاع عن مسافر يطا أقيمت عند مدخل قرية التوانة بمشاركة الأهالي ولجان الدفاع عن مسافر يطا ومتضامنين أجانب. وأشار العمور إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام صوب المشاركين قبيل انطلاق فعالية نحو الأراضي المهددة بالاستيلاء في تلك المنطقة. وعن مستقبل المواجهة بين أهالي يطا وقوات الاحتلال يقول منسق اللجان الشعبية في جنوب الضفة الغربية يوسف أبو ماريا:
لا ليس غريب عن أن يعلن هذه المناطق عسكرية أو مغلقة، بالعكس هو الاحتلال يريد من الفلسطينيين وخاصة في هذه المناطق الرحيل من هذه المناطق كي يوسع الرقعة الاستيطانية لصالح المستوطنين. فهنا نحن بحاجة إلى أول شيء الدعم والثبات الشعبي في هذه الأرض، إلى الدعم اللوجستي، إلى دعم الغرف الزراعية للناس والمواطنين في تلك المنطقة، أفضل ما يكون الدعم للمهرجانات والأشياء الغير مفيدة التي تقام هنا وهناك. إذن هذا الشعب وخاصة في منطقة ستوانة ومسافر يطا الذي الاحتلال اعتاد على الاستيلاء على الأراضي وقتل وضرب أصحاب هذه الأراضي، إذا نحن هنا نحتاج إلى وقفة جماعية وحقيقية ووقفة قانونية ضد هذا الاحتلال في تلك المناطق. إذا الاحتلال يعلن بأنها مناطق عسكرية تحت التدريب العسكري، وكل يوم يعني يخرج علينا يعني بشيء جديد وبقرار جديد. إذا نحن شعب أعزل تحت هذا الاحتلال، نواجه الاحتلال بصدورنا بأيادينا يعني بأشياء بإمكانيات بسيطة جدا. نحن بحاجة إلى أن تقوم السلطة أو تقوم الحكومة عند مسؤولياتها لحماية هذا الشعب.
اعتقلت قوات الاحتلال فجر السبت عددا من المواطنين بعد حملة مداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللتها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين. الزميل امتثال الأشقر والتقرير التالي.
يطلق جنود الاحتلال الرصاصة من مسافة صفر، وينفذ المقاومون عملياتهم من على بعد أمتار، بالأمس أنجز الهدف باشتباك مسلح في مستوطنة كرم إيل، وبدأ الشباك الجري وراء المقاوم المنفذ مع كلابه وطائراته بمساعدة وسائله التكنولوجية، ثم وسع عمليات البحث والتمشيط والاقتحامات، وتركزت اعتداءاته في بلدة يطا بالخليل، حيث اندلعت مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز واعتقلوا 3 مواطنين بينهم أسيران محرران، كما استدعت قوات الاحتلال عددا من المواطنين لمراجعة مخابراتها. وفي بلدة السموع بالمدينة ذاتها أقدم جيش الاحتلال على كسر باب منزل النائب في المجلس التشريعي باسم زعرير، وبعد تفتيش منزله هددته بالاعتقال والملاحقة. استهداف البرج العسكري الإسرائيلي إذن المقام عند مدخل بلدة بيت أمر أشاط الكيان غضبا، والسبب الفشل في السيطرة على عمليات إطلاق النار. ومن هنا صعد جيش الاحتلال اعتقالاته التي طالت كذلك عددا من المواطنين من مخيم الدهيشة ببيت لحم ومن مخيم نور شمس بطول كرم. وفي هذا الوقت الذي تهدد فيه المؤسسة العسكرية في الكيان بشن عملية عسكرية في الضفة، يظهر معترضون من داخل الكيان يدركون جيدا صعوبة هذا القرار بتجربة سابقة، إذ لن يزيد هذا الخطأ الأرض إلا تفجرا. التردد الإسرائيلي بدا أكثر واقعية، ومشهد اشتعال الوضع والمواجهة بين العمليات المقاومة والعملية العسكرية معا قد يبقي الاحتلال متفاجئا حول من سيدير الآخر. حاليا اتخذ قرار إسرائيلي برفع حالة التأهب في فلسطين المحتلة والضفة والقدس لتأمين المستوطنين ومسار الأعياد اليهودية، ولمنع تنفيذ أي عمليات، والتركيز في ذلك على القدس ونقاط التماس في الضفة، وكذلك نشر الآلاف من عناصر الشرطة في الأماكن الحساسة وتمرير الدوريات قرب المعابد اليهودية والأماكن المخصصة للطقوس التلمودية، إضافة إلى أماكن الترفيه والحدائق. ولعله من الخطأ أن يستمر قادة الاحتلال في خداع أنفسهم وجماهيرهم بالحديث عن العمل المقاوم والمتنامي وكأنه مجرد ظاهرة مقلقة. فالتأهب والتسلح والانتشار العسكري أمور ظهرت لتواجه التصعيد الميداني، والميدان روحه الرصاص وثمنه الدم، فيما التدخل العسكري في الضفة لن يغير حقائق منها غموض المنفذين والسرية في المكان والزمان وغياب التقديرات حول مدى انتشار وقوة المقاومين، وذلك بوجود مسلم واحد يعبر عنه انضمام الخليل إلى جنين ونابلس ورام الله، وتكر السبحة في الضفة لتضع الاحتلال أمام أكثر المشاهد تعقيدا وحيرة على مدى السنوات الأخيرة.
أحبتي المستمعين، بهذا التقرير وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. السيد حسن نصر الله يؤكد أن أعين وصواريخ المقاومة على كاريش ومستعدة إذا ما فرضت المواجهة. سلطات الاحتلال تصادق على مخطط استيطاني جديد شمال القدس على حساب 5 قرى فلسطينية. والاحتلال يقمع مشاركين في مسيرة تضامنية مع أهالي مسافر يطا جنوب الخليل ويعتدي على الصحفيين. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأكارم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم، من الشمال إلى الجنوب، الاتجاه مقاومة. وسنتوقف في لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية مستمعينا الأفاضل. أولى الفقرات ستكون فقرتنا نداء القدس، بعدها سننتقل مع حضراتكم مستمعين مستمعاتنا إلى الفقرة الحوارية التي سنستمع فيها إلى تقرير وسنستضيف فيها القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ ماهر الأخرس. ونهاية المطاف سنخصصه لفقرتنا حديث الدار ونبحث عن تغول الاحتلال ومستوطنيه في المشفي مشاريع الاستيطان، وسنكون وإياكم إن شاء الله عند هذه الفقرة. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا البرنامج ندعوكم للاستماع إلى فقرتنا نداء القدس والزميلة ندى فاضلي، نستمع إليها.
نداء القدس.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. فيما يواصل الفلسطينيون رباطهم في المسجد الأقصى المبارك، أعلنت مؤسسة حاخامية مركزية لجماعة الهيكل عزمها نفخ البوق في المسجد الأقصى المبارك في رأس السنة العبرية يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 26 من الشهر الجاري. الزميل منذر ربيعة والتقرير التالي.
الأقصى في خطر، كلمات مختصرة سردها التاريخ قبل أكثر من 20 عاما ولا يزال صداها يتردد.
لقد وصل الأمر أن يسب الإسلام وأن تسب الذات الإلهية وأن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل أوباش المستوطنين.
فالشيخ رائد صلاح قرأ النوايا الصهيونية منذ البداية، بدءا من الحفريات تحت المسجد الأقصى مرورا بالاقتحامات، واليوم نفخ في البوق ورقص وملابس مخلة من أجل فرض واقع جديد فيه. ولم يكذب الحاضر ما تنبأ به الشيخ رائد صلاح، فها هي اليوم منظمات الهيكل المزعوم تحشد أنصارها لأوسع اقتحام لباحات الأقصى نهاية الشهر الجاري فيما يعرف برأس السنة العبرية. وأعلنت ما تسمى بمنظمة جبل الهيكل في أيدينا عن توفير مواصلات للمستوطنين من كل أنحاء فلسطين المحتلة تحضيرا للعدوان على الأقصى في موسم الأعياد القادم. ومن المقرر أن يبدأ حشد المستوطنين المزمع تنفيذه لاقتحام المسجد الأقصى يومي الاثنين والثلاثاء 26 و 27 من الشهر الجاري. السنهدرين الجديد هي مؤسسة حاخامية مركزية لجماعات الهيكل أعلنت عزمها نفخ البوق في المسجد الأقصى في رأس السنة العبرية، وتتوجه لمحكمة الاحتلال للمطالبة بذلك، وتصنع بوقا خاصا يطابق الشروط التوراتية المحرفة. لكن في المقابل الدعوات الفلسطينية لم تهدأ ولم تفتر من أجل الحشد وتكثيف الرباط في الأقصى للدفاع عنه والتصدي لمخططات الاحتلال التهويدية الخبيثة.
نشكر الزميل منذر ربايعة على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير والمختص في شؤون القدس فخري أبو الدياب، نستمع معا.
أستاذ فخري، ما خطورة دعوات الجماعات الاستيطانية للحشد ونفخ البوق في المسجد الأقصى والرعاية الحاخامية لما يتم الدعوة إليه؟
نعم، أولا يعني الأيام القليلة القادمة وما يسمى بالأعياد العبرية، هذا الكابوس الذي يعني سيكون على القدس وعلى المسجد الأقصى، ويستغل هؤلاء وخاصة غلاة المتطرفين وما يسمى بالحخامية، وهي أصلا يعني رأس الرمح، وهي التي تقوم بوضعها بالمقدمة دولة الاحتلال والمؤسسة الاحتلالية الرسمية. فلذلك هؤلاء يريدون استفزاز مشاعرنا، انتهاك حرمة المسجد الأقصى واستهتار أيضا، وأيضا بناء على ما قاموا به سابقا، وهو استثمار ما قاموا به من أداء طقوس المدية، محاولة ذبح قرابين، التعري داخل المسجد الأقصى المبارك، محاولات حتى يعني النفخ بالبوق. أظن أنهم يعني يريدون أن يستغلوا ذلك، لأنهم يتدرجون في تهويد المسجد الأقصى خطوة خطوة، وهم يريدون أن يستثمروا ذلك في الأعياد العبرية لمزيد من تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك وفرض وقائع تهودية. أظن أن هذه بالنسبة لهم فرصة سانحة، فرصة ذهبية، وخاصة اقتراب ما يسمى بالانتخابات للكنيسة الصهيوني ولكسب مزيد من الأصوات. الوضع الإقليمي، استطاعوا أن يؤدوا طقوس تلمودية علنية ولم يكن هناك ردة فعل وهناك تراخي بإسناد ودعم للمسجد الأقصى إلا من رحم الله من أهل القدس ومن يستطيع الوصول من فلسطين التاريخية، ولذلك يريدون الآن فرض هذه الوقائع يعني يعتاد عليها الجميع، ومن ثم يبني هؤلاء عليها خطواتهم ويتدرجون في فتح مزيد من أبواب المسجد الأقصى، مزيد من التخصيم المكاني والزماني، ليصلوا إلى مرحلة البدء ببناء الهيكل المزعوم بعد أن انتهوا من بنائه تقريبا في عقول وأذهان أو اليهود أي معنويا. ولذلك الخطورة الآن أن هناك مؤسسة رسمية، الحاخامية هي جزء من السلطة الرسمية الاحتلالية، جماعات الهيكل المزعوم وما إلى ذلك هي جمعيات ومؤسسات رغم أنها تابعة لدولة الاحتلال ولكنها ليست بشكل مباشر، أما الحاخاميات فهي تتبع بشكل مباشر وميزانياتها من دولة الاحتلال، أي أن الإشارة أعطيت من رأس الهرم ومن ساسة الاحتلال لبدء بتغيير الوضع القائم والوضع التاريخي في المسجد الأقصى المبارك.
طيب سيد فخري، إذا بقي المشهد بذات الكيفية، اقتحامات وربما أصبحت كلمة اقتحامات شيء معتاد لدى مسامع الجميع والشارع الفلسطيني والعربي والإسلامي، وإذا بقي الجانب الرسمي والموقف الإسنادي بهذا التواضع، إلى أي سيناريو نحن ذاهبون في المدينة المقدسة والأقصى المبارك؟
هم الذين يعني أجلوا وأخروا وأفشلوا هذه المؤامرات، ولذلك الاعتماد هو على الناس، الاعتماد الآن على أهل القدس وفلسطين وعشاق المسجد الأقصى، وأيضا على من يستطيع الدفاع عن المسجد الأقصى حتى لو كان عن بعد، ولذلك هؤلاء هم الشوكة في حلق الاحتلال، وهم الذين أفشلوا ويؤخرون ويجمدون حتى الآن مشاريع الاحتلال التهويدية. ربما المسجد الأقصى في واد والمؤسسات الرسمية كانت فلسطينية أو عربية في واد آخر رغم أنها تمتلك أوراق ضغط وتمتلك إمكانيات دعم وإسناد، ولكن هذا يعني بحاجة إلى إرادة سياسية وهم لا يمتلكون هذه الإرادة أو لا يريدون حاليا دعم هذا يعني أو نصرة المسجد الأقصى أو القدس بشكل عام، ولذلك أصبح لزاما على من يستطيع الدفاع عن المسجد الأقصى إن كان من داخل القدس أو من خارجها أن يتحمل مسؤوليته، لأنه يعني الوضع خطير جدا ويجب أن يكون هناك من يصد هذه المؤامرات، والاحتلال دائما ما يحسب حساب الربح والخسارة في محاولة فرض وقائع تهويدية على المسجد الأقصى المبارك، فإذا كان هناك ردة فعل يتنازل أو يؤجل أو يؤخر مشاريع الاحتلال التهويدية، وإذا لم يكن هناك ردات فعل يعني ربما سيسارع كما يحصل الآن الاحتلال في فرض وقائع تهويدية تلمودية على المسجد الأقصى المبارك.
الباحث والخبير في شؤون القدس فخري أبو دياب، كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الخبير والمختص في شؤون القدس فخري أبو دياب، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. أعود إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن في نهاية هذه الفقرة نداء القدس نشكر الزملاء ندى فاضلي ومنذر ربايعة وحسن نمر معد فقرة نداء القدس، مع الشكر الموصول لمدير وخبير والمختص في شؤون القدس الأستاذ فخري أبو دياب.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقد يتلوك أنت الفدا ولك الفدا، غاب الذين على المدى خلوك، ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
نعم، نحييكم مستمعينا الأفاضل أينما كنتم. محور حديثنا في هذا البرنامج من الشمال إلى الجنوب الاتجاه مقاومة. تواصل أعداد كبيرة من قوات الاحتلال مطاردة منفذي عملية إطلاق النار في مستوطنة كرمائيل جنوب الضفة الغربية المحتلة. وكانت إذاعة جيش الاحتلال أعلنت مساء الخميس إصابة مستوطن بجروح متوسطة في اليد والصدر جراء إطلاق نار قرب مستوطنة كرمائيل جنوب الخليل. هذا والعملية الفدائية وبحسب مراقبين أربكت حسابات قوات الاحتلال في الضفة الغربية بعدما كانت تراهن على محاصرة المقاومة في حيز جغرافي محدد، خاصة في جنين ونابلس، حيث دون الانزلاق إلى تصعيد كامل في كل المحافظات والمدن الفلسطينية. الزميل محمد نصر والتقرير التالي.
تأكيدا على معادلة وحدة الساحات، نفذ مقاومون عملية نوعية قرب مستوطنة كرمائيل شرق بلدة يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، لتعيد للجنوب وهجه في العمل المقاوم ضد الاحتلال. عملية كرمائيل التي أسفرت عن إصابة مستوطن بإطلاق نار تؤكد امتداد الفعل المقاوم الفلسطيني على معظم مساحة الضفة الغربية، ولم يعد مقتصرا على شمال الضفة الغربية في نابلس وجنين. عملية لها دلالات عدة، أبرزها أنها تمت في مستوطنة محصنة إلى درجة كبيرة، وقد تمكن المنفذ من الانسحاب من المكان، ما يشير إلى تطور نوعي في العملية الفلسطينية وفشل استخباراتي داخل الاحتلال رغم استخدام بعض الأدوات البدائية. وفي السياق، تواصل أعداد كبيرة من قوات الاحتلال مطاردة منفذ عملية إطلاق النار، إذ نفذت عمليات تمشيط للمنطقة المحيطة بالمستوطنة وبلدات جنوب الخليل، وشنت حملة اعتقالات واسعة في مختلف أنحاء الضفة الغربية شملت 17 فلسطينياً. جيش الاحتلال نشر مقطعا مصورا يوثق عمليات المطاردة واستخدامه الكلاب البوليسية وطائرات مسيرة ووسائل تكنولوجية مختلفة في محاولة للعثور على المنفذ. توالي العمليات الفدائية قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية تزيد الضغوطات على حكومة يائر لبيد، خاصة أنها لم تعد مرهونة بمنطقة عن أخرى، بل امتدت إلى مناطق الضفة كافة وتنوعت ما بين إطلاق نار إلى رشق بالحجارة والزجاجات الحارقة.
نشكر الزميل محمد نصر على هذا التقرير. ما الأبعاد التي تحملها عملية الخليل على صعيد نشاط المقاومة في الضفة الغربية؟ كيف تلقف الاحتلال عملية مستوطنة كرمائيل في الخليل على مستوى المنظومتين السياسية والعسكرية؟ وإلى أين يتجه مؤشر الأحداث على مستوى الصراع في ظل تنامي العمل المقاوم في الضفة الغربية؟ إذن من الشمال إلى الجنوب، محور حديثنا الاتجاه مقاومة. نعم مستمعينا مستمعاتنا، سنحاول الوقوف عند تنامي العمل المقاوم على امتداد الضفة الغربية، حيث نستضيف في برنامج فلسطين اليوم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ ماهر الأخرس. فضيلة الشيخ ماهر، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله،
حياكم الله، شكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء سيدي الكريم. الاحتلال قبل أيام قليلة كان يتحدث عن شمال الضفة ويقول أنه بصدد تنفيذ عملية عسكرية تنهي المقاومة تماما بعد عملية كرمائيل في الخليل، يعني جنوب الضفة. كيف تابعتم العملية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الاحتلال يحلم حلما أن يسيطر على الضفة الغربية وعلى أن يكون يعيش بأمن وأمان، هو مستوطنيه وجنوده لا يمكن أن يعيشوا في أمن وأمان، وهم يحتلون فلسطين ويحتلون الضفة الغربية ويعبثون في ساحات المسجد الأقصى هم ومستوطنين. هذا الإجرام الصهيوني لا يقبل به أي فلسطيني، والتحديات أكبر على الاحتلال في مواجهة الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية بعد هذا الإجرام من هذا الاحتلال بالشعب الفلسطيني، وهذه السنوات الطويلة التي عشناها تحت هذا الاحتلال وإجرام هذا الاحتلال. الآن وعي الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية أن الحل الوحيد هو الاستمرار المقاومة وعدم نيل الأمن والأمان لمستوطنيهم ولجنودهم على أرض فلسطين، ولا يمكن أن يكسروا الشعب الفلسطيني. طالما أن هذا الاحتلال يعبث ويدمر ويهدم ويقتل، ستكون هناك المقاومة، وهم يصبون النار على يصبون الزيت على النار بفعلهم هذا، وهذا سيؤدي إلى الانفجار والضروة إذا ما حاول الاحتلال أن يدخل إلى المدن الضفة الغربية بطريقة العسكرية وبالدبابات وبجرافات وبأريات وطائرات، سيكون الوضع يختلف في الضفة الغربية، ستكون هناك ردود فعل قوية من المقاومة الفلسطينية على انتهاكة الاحتلال، من كما فعل رعد الحازم وضياء حمارشي، دخلوا إلى قلب تل أبيب وردوا فعل الاحتلال، وردوا هذا الفعل بفعل مقاوم لا يرضى الخضوع لهذا الاحتلال، وقطعوا من الاحتلال كما يقتل من الاحتلال. هذا الاحتلال يتوهم أن الشعب الفلسطيني سيسكت إذا ما دخل الضفة الغربية، وستكون هناك ردات الفعل والمقاومة لمصاد هذا الاحتلال، وسيخسر من جنوده ومستوطنيه، وسيكون الرد بالفعل من غزة ومن لبنان ومن كل مكان إذا ما تضايق الوضع على الشعب الفلسطيني وعلى المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وفي جنين، سيكون هناك لهم بالمرصاد كل حلف المقاومة.
نعم. الاحتلال كان يحاول محاصرة شمال الضفة بالقول أن جنين ونابلس هاتان المدينتان يخرج منهما المقاومون وهما رأس الحرب في الضفة. بعد عملية الخليل شيخنا الفاضل تغير المشهد، كيف يمكن تناول هذه المعادلة اليوم؟
يعني بعدما الاحتلال لا يفرق بين مدينة وأخرى، ولا يفرق بين ساحة وأخرى، والساحات موحدة لهذا الاحتلال، وهو يضرب كل فلسطين ويضرب كل الأرض الفلسطينية ويضرب الجوار لدولنا العربية، لا يمكن أن نقبل بهذا الحال. والاحتلال عندما يحاول أن يحاصر جنين ونابلس فهو مخطئ، لأن كل الشعب الفلسطيني هو يضرب في أرضه وفي شعبه وفي أبنائه وفي بيوته. لا يمكن أن نفرق بين غزة والضفة أو القدس، لأن معاناتنا واحدة، وإذا تألم جسدنا من أي عضو من أعضاء الجسد فيتألم كل الجسد، ونحن وحدة واحدة لا يمكن تقسيمها، لا تقسيم الخليل عن جنين ولا جنين عن الخليل، سيكون الألم واحد. وإذا ما كانت هناك تؤلم جنين سترد الخليل كما فعلت كرمائيل في هذه العملية البطولية من أبناء الخليل، ستفعل جنين إذا ما تضايقت الخليل. وهذا لا يمكن للاحتلال أن يسيطر على الضفة الغربية بالمشاهد التي نجدها في المسجد الأقصى، لا يمكن للمسلم ولا للعربي أن يقبل بهذه المشاهد، وسنرى السعر لأبناء فلسطين ولشعب فلسطين وللمسجد الأقصى من اليمن ومن طهران ومن كل مكان. لا يمكن أن نفصل ساحة عن ساحة، والألم واحد لشعوبنا العربية والإسلامية، وحتى نحن في الضفة الغربية لا يمكن سلخنا عن غزة أو عن أراضينا في 48 حيفا أو القدس. الألم في الضفة الغربية أو الألم في القدس أو في حيفا سيؤذي الجميع الفلسطيني، وهذا الاحتلال بفعله هو يوحد الساحة ولا يمكن أن يفرقنا.
نعم. ما الذي يعنيه دخول الخليل على خط عمليات المقاومة في الضفة يعني الغربية، خاصة وأن الخليل في السياق التاريخي كان لها ثقل في العملية في العمل المقاوم على مدى تاريخ الصراع مع الاحتلال؟
الخليل هي قريبة من الاحتلال، قريبة أكثر من جنين ومن المنافس، لأن الاحتلال يركز على الخليل وعلى تجمعاته الاستيطانية لزرعها في الخليل. العمل الجهادي والمقاوم للاحتلال يكون له الثقل الأقوى في الخليل والألم الأكبر على الاحتلال وعلى أمن الاحتلال، لأنه في الخليل هو يركز على أن يضايق على أبناء الخليل، فإذا لأهل الخليل يردون في هذه الأخبار وفي هذه الأيام في هذه المقاومة ليقولوا للاحتلال لا لكم أمن ولا أمان في الخليل، وهذا يبعث الشوكة للاحتلال في الضفة الغربية وخاصة في الخليل، أن التفرد وأن الثورة بدأت تنتقل من نابلس ومن جنين إلى الخليل وإلى كل المناطق الفلسطينية، وهذا لا يمكن أن يتحمله الاحتلال، لأن خاصة الضفة الغربية هي في الخليل وأهل في الجريد أحد تكون الآن أنه أكبر وأسهل للمقاومة على المقاومين في هذه المناطق، لأنه من السهل أن تناول أي منطقة من مناطق في العمل.
نعم. ومن خلال متابعتكم كيف تعامل الاحتلال مع عملية الخليل؟
ومقاومة الخليل بالاعتقال وفي الضربات، وبلاحظة كل من يقاوم يهدم بيته ويعتقل أقاربه، وهذا تعود بعد الضفة الغربية وسيفعل هذا الفعل باحتلال دائما. لكن عندما يفعل هذا الفعل باحتلال سيكون هناك تحريض للشعب الفلسطيني المقاومة في الخليل على الرد على هذه الانتهاكات، وهو احتلال مخطئ عندما يذهب إلى هذه الأفعال ويذهب إلى هذا الإجرام، سيكون هناك ردة الفعل من أبناء الخليل ومن الضفة الغربية على هذه الانتهاكات. وهذا الاحتلال تعودنا عليه دائما عندما تكون هناك مقاومة أن يدخل إلى المرافق التي كان منها المقاوم ويبدأ في التحضير لهدم البيت وأن يعتقل الوالد والأخوة، وبعدها تكون ردود الفعل من أصحاب الشهيد أو الأسير، ويأذم الاحتلال بهذا الفعل لأنه فعل فعل إجرامي أدى إلى تحريض الشعب الفلسطيني أن يكون داعم للمقاومة الفلسطينية.
نعم، وأيضا أسألكم إذا بقي المشهد على ما هو عليه في الضفة، إلى أين يتجه مؤشر الأحداث على مستوى الصراع مع العدو؟
ما حدث في غزة، أن الاحتلال يمتلك دائما أراضي غزة على المستوطنات ويحاول أن يستولي على المزيد من الأراضي، فانفجر الوضع في غزة وطار أهل غزة بالمقاومة القوية من قبل الاحتلال حتى طلعوا الاحتلال. تكون المشهد في الضفة الغربية كما فعلت الآن لا يوجد مستوطنة لأن رجالها طاروا على هذه المستوطنات وألحقوا بها الخسائر في الأرواح وفي المعدات وفي المال، فهذا الاحتلال لا يمكن أن يثبت أمام المقاومة الفلسطينية. وأن الاحتلال مخطئ إذا ظن أنه بقتله وبإجرامه على الشعب الفلسطيني وباستيلائه على الأراضي سيخضع الشعب الفلسطيني، ستكون هناك برميل النار والوقود التي سيشتعل ويشعل المنطقة على هذا الاحتلال، ولا يمكن أن تقبل الضفة الغربية بهذا النهج من هذا الاحتلال، وسيثور الشعب الفلسطيني وسينتصر كما انتصر في جنين وفي غزة وكما انتصرت مقاومتنا في لبنان، سينتصر شعبنا في الضفة الغربية وستمتد هذه الانتصارات حتى قلع هذا الاحتلال من الأرض الفلسطينية وعودة أهاليها إليها وعودة المسلمين إلى ديار القدس وإلى ساحة المدينة.
نعم فضيلة الشيخ ماهر الأخرس القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، كنتم معنا، شكرا جزيلا لكم على هذا الحضور. أهلا بكم. سوف ننتقل وإياكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا، ماذا عن تغول الاحتلال ومستوطنيه في مشاريع الاستيطان، إلى الزميلة شيماء الغراوي وفقرتنا حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف
أوف. مستمعينا الكرام، في ظل استمرار سلطات الاحتلال في تضييق الخناق على أبناء شعبنا الفلسطيني والعمل على التنكيل بهم بشكل دائم، كشف تقرير للأمم المتحدة عن أن قوات الاحتلال هدمت ما يقرب من 9,000 مبنى فلسطيني، وعلى أثر ذلك هاجر آلاف الفلسطينيين، وذلك منذ العام 2009 حتى نهاية آب أغسطس من العام الجاري. جاء ذلك من خلال تقرير صادر عن مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوتشا، إذ أوضح أن سلطات الاحتلال هدمت 8746 مبنى فلسطينيا، ما تسبب في تهجير 13,000 مواطن فلسطيني، بجانب إلحاق الضرر بنحو 152,000 مواطن آخرين. الزميلة ماجدة أعمرات والتقرير التالي.
أظهر تقرير للأمم المتحدة أن 9,000 مبنى فلسطيني هدمته سلطات الاحتلال الإسرائيلي وهجرت آلاف المواطنين الفلسطينيين منذ 2009 وحتى نهاية آب الماضي. والتقرير شمل معطيات وأرقاما لمباني تم هدمها من قبل سلطات الاحتلال بشكل مباشر أو أجبرت أصحابها على ذلك.
يعني هذا التقرير يعني من الأوتشا، وهي يعني منظمة تابعة لهيئة الأمم المتحدة، يدلل على يعني شراسة الهجمة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ضد الممتلكات، ضد الممتلكات الخاصة والعامة، وأيضا لقطع أرزاق ناس. فأكثر من 42% من التقرير يتحدث عن هذه المباني أو المنشآت التي هدمت هي منشآت تجارية، أي لقطع الأرزاق الفلسطينيين وإلهاء وإشغال الفلسطينيين. وأظن أن هذا خطير جدا، ولكن نحن نتمنى هيئة الأمم المتحدة تصدر هذه التقارير. لماذا لا تقوم هيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي معاقبة إسرائيل لأن هذا تجاوز وتعدي على القانون الدولي؟ ويجب على هيئة الأمم المتحدة التي تصدر هذه البيانات الموثقة أن تقوم بتفعيل القوانين الدولية على دولة الاحتلال، حيث أنه آلاف، أكثر من 150,000 فلسطيني تضرروا نتيجة هذه الأعمال والهدم، هدم المنازل. أظن أنه آن الأوان الآن لوقف هذه المجازر التي تريد منها إسرائيل إبقاء المجتمع الفلسطيني في دوامة الخوف والخطر وانتظار المجهول.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة أوتشا في تقرير أن سلطات الاحتلال هدمت 8,746 مبنى فلسطينيا، وأن عمليات الهدم أدت إلى تهجير نحو 13,000 مواطن فلسطيني وألحقت أضرارا بنحو 152,000 آخرين.
إحنا كنا هون عايشين أحلى عيشة، يعني حرموني إياها، حرموني عشتي مع أولادي، مع أحفادي، مع بناتي، مع عائلتي. حسبي الله فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل. أولادي تشردوا، راحوا في الأجرات، أنا رجعت عبيت حماي. حسبي الله فيهم، شو ما يعملوا، شو ما يعملوا، احنا مترابطين، احنا موجودين، شو ما يسووا، يهدوا يهدموا من بني، مش راح ندشر. وهذه الارض بديه الي العمر، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انه الله بيعودني عوض خير وببني عماره محلها وبقهرهم ان شاء الله باذن الله. اذا حيفكروني الناس اللي سووه هدموا بيتي سعادتي بتروح هناي، لا، احنا موجودين، إحنا كله هذا في ده الوطن، مش سائلين بأي إشي. والحمد لله، أحسن كلمة الحمد لله، ومنهم ربهم، وحسبي الله ونعم الوكيل.
إحنا متعرضين كل يوم للهدم في كل سلوان، كل فلسطين، كل بيت متعرض لهدم. مخالفات كتير بيعطوا لكل كل فلسطين مكلين مخالفات، هدم، مش موقفين من الهدم. من خلال هذا الأسبوع هدوا كتير بيوت في سلوان، في العيسوية، في كل فلسطين. فهم مشتركين في حالنا، فوق المخالفات، فوق الأرنونة، فوق الأمور، الضرائب اللي بياخذونا منها برضو بخالفونا وبهدونا بيوتنا وبشردونا من البيوت.
وكانت عائلة هادية في سلوان بالقدس المحتلة آخر عائلة أجبرت على هدم منزلها ذاتي بحجة البناء دون ترخيص، ما أدى إلى تشريد 3 عائلات تقطن المنزل والمكونة من 8 أفراد أصبحوا دون مأوى. تقرير للأمم المتحدة يبين حجم مجازر الهدم وأعداد العائلات التي هجرت قسرا نتيجة إجراءات الاحتلال التعسفية في الأراضي الفلسطينية.
نشكر الزميلة ماجد أميرات على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث هدمت قوات الاحتلال تجمعا سكنيا في قرية جيفتليك بالأغوار الوسطى. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة هيام صالح.
بأي حق يبيح الاحتلال لنفسه تشريد أكثر من 35 شخصا بينهم نساء وأطفال عن مساكنهم؟ وما ذنب هؤلاء ليجدوا أنفسهم خلال يوم وليلة في العراء بلا مأوى؟ هنا خربة علان في قرية الجفتليك في الأغوار الوسطى، والتي باتت ملامحها تخلو من أي شيء سوى الدمار، حيث هدمت قوات الاحتلال تجمعا سكنيا لعائلة أبو عرام يتكون من 4 منازل سكنية وحظائر للمواشي.
قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق المنطقة كامل، منطقة الشون يعني حي من أحياء ومن أحياء الجفتليك، بإغلاق المنطقة، وتم هدم بناء كامل لعائلة أبو عرام في منطقة الشون، يتكون من 4 منازل وحظائر أغنام لعائلة أبو عرام كامل، تم مجمع كامل لعائلة أبو عرام في منطقة الجفتليك.
ما يجري اليوم في خربة علان بالجفتليك هي سياسة هدم طبعا من قبل جيش الاحتلال وحكومة الاحتلال، يقودها مجلس المستوطنات في مناطق الأغوار، الهدف منها طبعا بناء المستوطنات، توسعة المستوطنات. ما يجري يوميا هنالك عمليات استيلاء الأراضي، بناء قرفانات، إقامة بؤر استيطانية جديدة، هي سياسة واضحة. الآن الاحتلال يشن حملة استيطان صامت في مناطق عديد من الأغوار، تهدف إلى تقويض الأغوار وملاحقة الفلسطينيين وضم ما تبقى من الأغوار لصالح دولة الاحتلال.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المكان بآليتها العسكرية، وشرعت بتنفيذ عملية الهدم في الخربة التي تعتبر واحدة من ضمن التجمعات السكنية المهددة في الأغوار.
بهدوا وبدون رحمة، أطفالنا هاي وجه الكاميرا عليهم، شوف الأطفال كيف مشردين، ما خلوا ولا بقوا، ما خلوش ولا إشي ساتر لهذا الرجل نهائيا، لا لغنمه ولا لأطفاله ولا النساء وهذا ولا.
وفي الأونة الأخيرة يكثف الاحتلال من هجماته واعتداءاته على المواطنين والمزارعين في محافظة أريحة والأغوار، عبر مواصلة تنفيذ عمليات الهدم لمنازل المواطنين وممارسة شتى أساليب التنكيل بحقهم.
هي سياسة تهدف للنيل من المواطنين بهدم منازلهم وتشريدهم منها لتفريغ هذه المناطق من ساكنيها لصالح التوسع الاستيطاني.
نشكر الزميلة هيام صالح على هذا التقرير، ونتابع في حديث الدار، حيث تشكل أعمال التوسع الاستيطاني في محافظة قلقيلية خاصة في محيط مستوطنة تسوفيم خطرا على الأراضي الزراعية، حيث يعمل الاحتلال على تجريف 60 دونما لبناء حي استيطاني جديد. الزميل محمد نصر والتقرير التالي.
ضمن مخطط يستهدف بناء حي استيطاني جديد على أراضي المواطنين في محافظة قلقيلية، يواصل الاحتلال أعمال التجريف والتدمير الممنهج للمزروعات المحيطة بمستوطنة تسوفيم بهدف تنفيذ هذا المخطط.
يعني هي السياسة القائمة عليها دولة الاحتلال عدم الاعتراف في الآخر ووجوده، فتعتبر الأراضي جميعها كما تدعي بعض المنظمات الاستيطانية هي صاحبة الولاية الحقيقية والشرعية على الأراضي الفلسطينية الخاصة، وما يجري حاليا في مستوطنة تسوفيم وغير ذلك من المستوطنات، ألفي منشي وقرني شمرون وغيرها من المستوطنات، هي دلالة واستمرار لهذه السياسة الإسرائيلية الإحلالية.
نحو 60 دونما في هذه المنطقة أعلن الاحتلال عن مصادرتها قبل أسابيع، حيث شرعت آليات الاحتلال بتجريف هذه الأراضي التي يملكها المواطنون في بلدة جيوس.
هو يسعى إلى تثبيت حقوق حقه المغتصب على حساب المواطن، ففي نفس اللحظة قبل أسبوع مثلا كان أحد المواطنين يصب بسقف لغرفة زراعية، أتى قوات الاحتلال وقاموا بمصادرة المضخة وإصدار أمر بوقف العمل في بلدة النبلياس.
هذه الأعمال الاستيطانية تهدد الواقع الزراعي في المحافظة التي تعاني بفعل هذه الإجراءات، حيث تقلصت المساحات المزروعة خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير لصالح البناء الاستيطاني. الاحتلال يسابق الزمن في تغيير معالم الأرض الفلسطينية من خلال بناء الوحدات الاستيطانية وفرض أمر واقع جديد.
مع تقرير الزميل محمد نصر عن التوسع الاستيطاني في محافظة قلقيلية، نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة حديث الدار. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، في نهاية فقرة حديث الدار نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن المتابعة وطيب الإصغاء، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع العين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. Oh. أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا.